الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أي في التفصيل الخامس إنه أحيانا تكون عندنا مجموعة فقرات وبعضها يكون ظهوره مرفوضا لسبب وآخر، فهل نأخذ بظهور ذلك البعض الآخر ونفكك بين الفقرات؟ قلنا لعل المشهور هكذا يذهب إلى التفكيك بين الفقرات ويعد الفقرات المتعددة بمثابة أخبار متعددة، فكما أنه لو كان بعضها مرفوضا بعض الأخبار فلا يوجد ذلك رفض البعض الآخر، كذلك بالنسبة إلى الفقرات المتعددة في الرواية الواحدة. ثم قلنا بل أظل هنا نصنمه وشيولا يظهر من صاحب الجواهر أكثر من ذلك. فلاحظ الجزء سبعتاعش صفحة 367، فإنه ربما يظهر منه التفكيك في مدلول الفقرة الواحدة، وهناك بس أيضا بين لك الشاهد شلون، وإن كان هذا شوي يحتاج إلى توجه إيه بس نلاحظ كلام صاحب الجواب. فإن هناك مسألة معروفة وهي أن النائب في الحج إذا أخذ مال الإجارة وذهب إلى الحج ولكن قبل أن يكمل الحج أدركه المنون في الطريق، فهل هذا يجزي عن المنوب عنه؟ وردت في هذا المجال موثقة إسحاق ابن عمار، التي تقول سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج، منو مات؟ النائب. هسه المشكلة مو بس هذا النائب، النائب الثاني هم مات يقول ثم أعطيت الدراهم غيره، النائب الثاني هو أعطيت ما موجود، ثم أعطي الدراهم غيره فقال ما مفروض النائب الثاني شنو لا ذاك شنو إيه؟ ثم أعطي الدراهم غيره فقال عليه السلام إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزئ عن الأول. وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 185 الباب 15 من فصل النيابة من أبواب النيابة. وعلى منوالها روايات أخرى. سرق من الحديث ما مسجل شوي بس. وهي تدل بوضوح على أن المدار في الإجزاء علما على الموت في الطريق، فما دام قد سافر ومات في الطريق فيجزي، يعني سواء أتى ببعض العمل أم لم يأتي، وسواء مات في الحرم أو قبل الحرم، والمهم هو الموت في من؟ في الطريق. هكذا يفهم منه. ولكن المشهور ذكروا أنه إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم فيجزئ، وإذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم ففي ذلك قولان: الإجزاء وعدم. وأما إذا مات قبل الإحرام وقبل دخول الحرم فلا يجزئ، ولم ينسب الخلاف إلا إلى صاحب الحدائق. وهنا يأتي السؤال: لماذا لا يجزئ إذا مات النائب؟ إذا مات النائب شنو؟ قبل الإحرام ودخول الحرم. والحال أن موثقة إسحاق إيش؟ مطلقة. هنا ذكر صاحب الجواهر، شاهدنا راح نقترب من حده، قال إنه توجد رواية أخرى هي وإن لم ترد في باب النيابة ولكن يمكن الاستفادة منها رغم عدم ورودها في النيابة. إنها دلت على أن من استطاع للحج وخرج إلى مكة بنفسه وليس بشنو بناء، لا لا هو بنفس خطيرة، ولكنه مات في الأثناء فهل يجزي ذلك عنه أو يجب على المنو وصي؟ أن يخرج عنه حجة جديدة وما أتى به لا يكفي ما دام قد فرض أنه استطاع. إن صحيحة ضريس دلت على أنه لو دخل الحرم ومات يجزئ وإلا فلا، حيث قال رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق، فقال إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه، حجته حجته ما أدري شلون أقراها لإسلام، وإن مات دون الحرم فليقضي عنه وليه حجة الإسلام. وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 68 الباب 26 من وجوب من أبواب وجوب الحج الحديث رقم 1. ولكن هذه الصحيحة وإن دلت على أن الموت في الطريق لا يكفي على إطلاقه، بل لا بد وأن يكون شنو بعد الإحرام أو بعد دخول الحرم أيضا، ولكنها واردة في من حج بنفسه ولم يفترض فيها أنه نائب. أجاب هنا صاحب الجواهر قائلا إن من يقرأها يفهم منها أن الحكم المذكور فيها هو من شأن مطلق الحاجة وليس من شأن شنو خصوص من حج عن نفسه، بل الحج بما هو حج يكون من خصوصياته ما ذكر. ثم قال وعلى هذا الأساس نعم بموثقة إسحاق التي قالت إن مات النائب في الطريق أجزأ، نعمل بها في خصوص حصة ما إذا مات وين مات بعد دخول الحرم والإحرام. وأما المقدار الزائد من دلالتها فلا يعمل به لأجل المعارض ولا محذور في التفكيك. هكذا قال قدس سره. إذن فقرة واحدة وهي فقرة إن مات النائب في الطريق قد أجزأ، قد فكك بلحاظ مدلولها فأخذ بهذا المدلول إن كان الموت بعد دخول الحرم ورفضه إن كان الموت قبل دخول الحرام، وقال لا محذور في التفكير. إن هذا ربما يظهر منه قبوله للتفكيك في مدلول الفقرة الواحدة، وإن كان يحتمل أن مقصوده شيء آخر، أي أن مقصوده هو التقييد والتخصيص، أي نقيد إطلاق موثقة إسحاق لصحيحة ضريس، ولكن خانه التعبير وعبر بقوله نفكك في المدلول الواحد. وعلى أي حال، فكرة التفكيك بين فقرات الرواية، وإن كان هو المشهور، ولكن يوجد مجال للإشكال فيه ببيان أن مدرك حجية الظهور أو الخبر هو السيرة وليس المدرك دليلا لفظيا من قبيل آية النبأ حتى يقال إنا نطبق الآية على هذه الفقرة، وإن لم يمكن تطبيقها على الفقرة الثانية. إن المدرك لو كان لفظيا قبلنا بفكرة التفكيك، إذ الدليل اللفظي قابل للتفكيك، ولكن المدرك المهم لحجية الظهور هو السيرة، والقدر المتيقن منها ما إذا لم تكن بعض الفقرات مرفوضة، أما إذا كان بعضها مرفوضا فلا نجزم بانعقاد السيرة على العمل بالبعض الآخر. فلو جاءنا شخص وأخذ ينقل لنا أخبارا ولكن لاحظنا أن بعض أخباره مرفوض ولا يمكن قبوله، فهل تعمل آنذاك بأخباره الأخرى التي نقلها إلى جنب ذلك الخبر المرفوض؟ إنه لا نجزم بانعقاد السيرة على العمل بباقي الأخبار. وعليه بالإمكان التشكيك في مسألة التفكيك بين الفقرات في الحجية، وهذه قضية مهمة ألفت نظرك إليها. أكو بعض القضايا مهمة يكون واحد يتأمل بها جاي لابتلاء الفقيه بها كثيرا في مقام الاستنباط. إذ كثيرا ما يواجه أخبارا تشتمل على فقرات مرفوضة فلا بد من تأسيس المبنى من الآن. يكون تأسس لك مبنى أنه بالتالي بقية الفقرات تعمل بهن أو لا. أكو بعض الأشياء مهمة يعني مو فقط نظرية، لا لا لا، هي محل علما. مثل هاي المسألة محل الابتلاء. على هذا كله بالنسبة إلى التفصيل الخامس. معذر نفسه ما أنا أشوف حتى لو كان ثقة ما دام نقول هذا شنو مخربط، هذا شنو قاعد يحكي، هذا شنو قاعد يحكي، هسه ليش بعيد تروح؟ فضائيات الآن لما تنقل بعض الأخبار المرفوضة تقول ضعيفنا من أخبار فلان، هل ليش؟ وبابا بقية الأخبار أغذية، تقول هذا إذا جن يبينون فالأشياء مو مقبولة. شوف إذا تبين على أنه ما دام البعض مرفوض أكو مجال علما لعدم العقل. على أنا ما أريد أدعي جزم لأنك أنا أريد أشكك، أقول ما معلوم السيرة منعقدة، مجال للتشكيك موجود. بعد حين أذن كل الاخبار ما ادري اخذتنا بالاعلام ما ادري شلون. لا هذا انا ما قلت شنو، انا لما اقول هاي مساله ابتلائيه يعني مو معناه ان اخبارنا 90% شنو من هذا الفريق. لا اذا يريد يصير يزيد 5% او اقل من 5%، مو انه خرب حاله شنو ظاهره وهذا وبل يلزم هذا الشيء. وش تسوي شنو؟ زين التفصيل السادس ما ينسب إلى المحقق القمي صاحب القوانين، وهو التفصيل بين المقصود بالإثام وغيره. فالظهور حجة المقصود في حق المقصود بالإفهام دون غيره. ورتب على هذا أن ظواهر القرآن الكريم وأحاديث أهل البيت ليست حجة، ليس حجة علينا. وذلك بضم كبرى إلى صغرى. الصغرى تقول إن المقصود بالإفهام في الآيات والروايات هو أصحاب الموجودون في زمن النص، صدور النص، فإن الخطاب خطاب معهم وهم يقصد تفهيمهم. هذه صورة. والكبرى إن الظهور حجة في حق خصوص المقصود بالإفهام. والنتيجة إن الظهور حجة في حق هؤلاء فقط وليس حجة في حقنا نحن. وهذا المطلب أنتج نتيجة مهمة جدا وهي أحسنت انسداد باب العلم والعلم والمصير إلى حجية مطلق الظن. لأنه بناء على هذا لا يمكن التمسك بما بالكتاب الكريم ولا بالسنة الشريفة، لأن ظواهرها ليست حجة. فباب العلم فضلا عن العلم منسد، المصير إلى الانسداد، وأي نتيجة مهمة. هذا ما أفاده، ولكنه قدس سره لم يوضح لماذا الظهور حجة في حق خصوص المقصود بالإفهام وليس حجة في حق الجميع. إنه لم ينقل عنه بيان وتوجيه في هذا المجال. إذا قد واحد يراجع كلماته يحصل فرد شيء، لكن ما منقول عنه. ولذا تفضى الشيخ الأعظم في الرسائل بذكر توجيه لذلك، وحاصل ما ذكره شيء جميل ذكر الشيخ، وحاصله إن احتمال عدم إرادة الظهور ينشأ إما من غفلة السامع عن الالتفات إلى القرينة، أو من غفلة المتكلم، وكلتا الغفلتين منفيتان بمن؟ بإصالة عدم الغفلة. التي مستندها إصالة عدم الغفلة ما تنين يا آية دل عليها ويا رواية منين؟ التي مستندها ماذا؟ السيرة؟ إيه إصالة؟ ما عدنا مستند هل إصالة سوى السيرة؟ فإن العقلاء لا يعيرون أهمية علما لاحتمال غفلة المتكلم أو لغفلة السامع، ولكن هذا يتم إذا كان الشخص مقصودا بالإفهام. أما إذا لم يكن مقصودا فهناك احتمال ثالث لا يمكن نفيه بإصالة عدم الغفلة، وهو احتمال وجود قرينة خاصة معهودة بين الطرفين، بين من وبين من؟ متكلم والمقصود بالإفهام، أو وجود قرينة حالية اعتمد عليها المتكلم والسامع. ومثل هذا الاحتمال حيث لم ينشأ من الغفلة فلا يمكن نفيه بإصالة عدم الغفلة. ومن هنا لا يمكن إثبات حجية الظواهر في حق غير المقصود بالإفهام، وهو توجيه جميل وجيد. ثم ذكر الشيخ الأعظم في ثنايا كلامه بيانين لنفي حجية الظواهر بشكل عام، يعني من دون تخصيص بمن، بغير المقصود بالإفهام، بل بشكل عام ليست حجة الظواهر. نرجع البيانين إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.